الدرس الثاني التجوية والتعرية وأثرهما في هذا الدرس. الأهداف: تحدد العمليات التي تؤدي إلى تكسر الصخور، تصف العمليات التي تؤدي إلى تغير البنية الكيميائية في الصخر، توضح كيف تكونت التربة، تحدد عوامل التعرية، تصف آثار التعرية. الأهمية: تتكون التربة عندما تتفتت الصخور ويتغير تركيبها الكيميائي، والتربة موطن للعديد من المخلوقات الحية، ومعظم النباتات تحتاج إلى التربة لكي تنمو، وتشكل التعرية سطح الأرض. مراجعة المفردات: المطر الحمضي. رطوبة حمضية لها رقم هيدروجيني أقل من 5.6. الترسيب: يحدث الترسيب عندما لا تستطيع التعرية نقل ما تحمله. المفردات الجديدة: التجوية، التعرية، التجوية الميكانيكية، التجوية الكيميائية، التربة، حركة الكتل الأرضية، الجريان السطحي. التجوية: هل لاحظت يوما وجود أقاديد في الشوارع أو أرصفة متكسرة؟ عندما تسير السيارة فوق أخدود في الشارع، أو عندما تسير أنت فوق رصيف مكسور، فستعرف أن صلابتها ليست كما يجب أن تكون. إن وجود الحفر في الشوارع وتكسر الأرصفة يشيران إلى أن المواد تتغير بعوامل الطبيعة. والتجوية عملية سطحية ميكانيكية أو كيميائية تؤدي إلى تفتت الصخور إلى قطع صغيرة، فالتجمد والانصهار والأكسجين في الهواء وحتى النباتات والحيوانات جميعها يمكن أن تؤثر في استقرار الصخور وثباتها. إنها من العوامل التي تسبب تجوية الصخور على سطح الأرض وتحويلها إلى تربة في بعض الحالات. التجوية الميكانيكية: عندما ينكسر الرصيف فهذا يعني أن قطعة إسمنت كبيرة قد تكسرت إلى قطع صغيرة دون أن يطرأ تغير على تركيب أو هوية الإسمنت نفسه، فهو قد تفتت فقط إلى قطع صغيرة، وهذه العملية مشابهة للتجوية الميكانيكية. فالتجوية الميكانيكية إذن هي تكسر الصخور إلى قطع صغيرة دون أن تغير تركيبها الكيميائي، ويكون تركيب القطع الصغيرة مماثلا لتركيب الصخر الأصلي. ومن أسباب التجوية الميكانيكية تجمد الماء والنشاط الحيوي للمخلوقات الحية. الجليد: تنخفض درجة الحرارة في بعض الأماكن إلى درجة تؤدي إلى تجمد الماء، وعندما ترتفع درجة الحرارة ثانية ينصهر الجليد، فتؤدي عملية تجمد الماء وانصهاره إلى تكسر الصخور. ولكن كيف يحدث ذلك؟ عندما يسقط المطر أو ينصهر الجليد يتخلل الماء في الشقوق الموجودة في الصخور، وإذا انخفضت درجة الحرارة إلى ما دون التجمد فإن بلورات الجليد تتشكل، ومع ازدياد حجم هذه البلورات تأخذ حيزا أكبر مما يأخذه الماء السائل، فالماء حين يتجمد تتباعد جزئياته، وهذا التمدد يؤدي إلى تولد ضغط على الصخر، وعند وجود قوى كافية يتشقق الصخر وفي النهاية ينكسر. ماذا قرأت؟ أوضح كيف يعمل الجليد على تفتيت أو تكسير الصخور. النباتات والحيوانات: تسبب النباتات والحيوانات تجوية ميكانيكية أيضا، حيث تنمو النباتات في أماكن تبدو غير ملائمة، وتنمو جذورها عميقا داخل الشقوق في الصخور حيث تتجمع المياه، ومع نمو الجذور تصبح أكثر سمكا وطولا، وتؤدي إلى توليد ضغط على الصخور ومن ثم كسرها. وتعمل السناجب والحيوانات الأخرى التي تحفر داخل الأرض على تجوية الصخور، فعندما تحفر الحيوانات داخل الرسوبيات أو الصخور الرسوبية الطرية فإنها تكسر الصخور، كما أنها تدفع بعض الصخور والرسوبيات إلى السطح حيث يسود نوع آخر من التجوية يسمى التجوية الكيميائية. التجوية الكيميائية: تحدث التجوية الكيميائية عندما يتغير التركيب الكيميائي للصخور. هذا النوع من التجوية أكثر تأثيرا في المناطق الاستوائية لأنها مناطق رطبة ودرجة حرارتها مرتفعة معظم الوقت، وتكون التجوية الكيميائية بطيئة في الصحاري لأن الأمطار فيها قليلة، وبطيئة في القطبين لأن درجة الحرارة فيها منخفضة. وأهم عاملين في التجوية الكيميائية هما الأكسجين والأحماض الطبيعية. ماذا قرأت؟ لماذا تكون التجوية الكيميائية سريعة في المناطق الاستوائية؟ الربط مع الكيمياء. الأحماض الطبيعية: تتفاعل بعض الصخور مع الأحماض الطبيعية الموجودة في البيئة، فعندما يتفاعل الماء مع ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء أو التربة يتكون حمض الكربونيك الذي يستطيع تغيير التركيب الكيميائي للمعادن في الصخور. ومع أن حمض الكربونيك ضعيف إلا أنه يتفاعل كيميائيا مع العديد من الصخور، ويتفاعل الخل مع كربونات الكالسيوم في الطباشير ويؤدي إلى إذابتها. وبالمثل فإن حمض الكربونيك عندما يلامس صخر الحجر الجيري أو الدولوميت أو الرخام فإنه يتفاعل معها ويذيبها. وهناك صخور أخرى تحدث فيها تجوية عندما تتعرض لحمض الكربونيك. يتكون معدن الكاولين من تفاعل بلورات الفلسبار مع حمض الكربونيك. أحماض النباتات: تفرز جذور النباتات أحماضا يمكن أن تتفاعل مع الصخور، وتقوم الكثير من النباتات بتكوين مادة تسمى التنين، ومع وجود السوائل تكون هذه المادة حمض التنيك، فيقوم هذا الحمض بإذابة بعض المعادن في الصخور، وعندما تذوب المعادن يصبح المتبقي من الصخر ضعيفا ويتكسر إلى قطع صغيرة. لذا عندما تشاهد طحالب أو نباتات تنمو فوق صخر قم بإزالتها، وسوف تلاحظ زوال لون الصخر في المناطق التي تتفاعل فيها أحماض النباتات مع بعض معادن الصخر. أثر الأكسجين: عندما ترى سيارات صدئة أو تربة حمراء أو صخرا أحمر فإنك تشاهد نتائج عملية أكسدة، وهي تأثير التغير الكيميائي الذي يحدثه الأكسجين. وعندما تتأكسد مواد غنية بالحديد فإن تفاعلا كيميائيا يؤدي إلى تكون صدأ على المادة. تتعرض الصخور إلى التجوية بالطريقة نفسها، فعندما تتعرض معادنها التي تحتوي على الحديد إلى الأكسجين تتحول إلى مركبات هشة تشبه الصدأ، ويؤدي ذلك بدوره إلى ضعف الصخر وتكسره. وتتلون بعض الصخور بالأحمر أو البرتقالي عندما تتفاعل المعادن الموجودة فيها، والتي تحتوي على الحديد مع الأكسجين. التربة، هل التربة هي فقط الأوساخ الموجودة أسفل قدميك أم هي شيء أكثر أهمية؟ التربة، التربة خليط من مواد عضوية وماء وهواء وصخر، تعرض لعمليات التجوية، وهي مواد مهمة لنمو النباتات، كما تتضمن التربة المواد العضوية والأوراق والأغصان والجذور والمواد الأخرى المتحللة. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في تكون التربة. الصخر الأصلي، من العوامل المؤثرة في تكون التربة نوع الصخر الأصلي الذي تعرض للتجوية، فمثلا في المناطق التي يتعرض فيها الحجر الجيري للتجوية الكيميائية تكثر التربة الطينية، لأن الطين يبقى في المنطقة بعد ذوبان الحجر الجيري. أما المناطق التي يتعرض فيها الصخر الرملي للتجوية فتتكون فيها تربة رملية. تجربة، إذابة الصخور بالأحماض، الخطوات: استخدم قطارة لوضع عدة قطرات من الخل فوق طباشير وحجر جيري وشاهد النتائج بعدسة مكبرة. ضع عدة قطرات من حمض الهيدروليك المخفف 5% على طباشير وحجر جيري وشاهد النتائج. التحليل: صف أثر الخل وحمض الهيدروليك على الطباشير والحجر الجيري، ابحث عن نوع الحمض الذي يوجد في الخل. درجة ميل السطح، تؤثر تضاريس سطح المنطقة في نوع التربة المتكونة فيها، ولعلك لاحظت أن المناطق الجبلية ذات السفوح المنحدرة نادرا ما تحوي تربة، ويعود السبب في ذلك إلى أن فتات الصخور ينزلق إلى أسفل الجبل بشكل مستمر. وفي المقابل ترسب المياه والرياح في المناطق التي تكون فيها الأرض منبسطة رسوبيات ناعمة تساعد في تكون تربة سميكة. المناخ، يؤثر المناخ أيضا في تكون التربة، فإذا تعرضت الصخور للتجوية فعالة فسوف تتكون تربة سميكة بسرعة، وهذا ما يحدث عادة في المناطق الاستوائية حيث المناخ حار ورطب. كما يؤثر المناخ في كمية المواد العضوية في التربة، فتربة الصحاري مثلا تحتوي كمية قليلة من المواد العضوية، بينما توجد كميات كبيرة من المواد العضوية في تربة مناطق المناخ الحار والرطب. وعندما تموت النباتات والحيوانات تبدأ عملية التحلل بوساطة البكتيريا والفطريات، ويؤدي ذلك إلى تكون مادة قاتمة اللون تسمى الدبال. ومعظم المواد العضوية في التربة دبال، ويساعد الدبال التربة على حفظ الماء وتوفير المواد الغذائية التي تحتاج إليها النباتات للنمو. الزمن، تستغرق عملية تجوية الصخور زمنا معينا، وقد تحتاج التربة إلى آلاف السنين حتى تتكون، وبمرور الزمن على تكون التربة تصبح مختلفة عن الصخر الذي تكونت منه. فالصخر الأصلي في التربة الحديثة هو الذي يحدد خصائص التربة، ومع استمرار التجوية يزداد اختلاف التربة عن الصخر الأصلي، وتتكون تربة سميكة مكتملة التكوين في المناطق التي تؤثر فيها التجوية بشكل مستمر لفترات زمنية طويلة. ولكي يحدث هذا فإن مادة التربة يجب ألا تتعرض للتعرية، كما يجب ألا تترسب رسوبيات جديدة فوق سطح الأرض بسرعة. المخلوقات الحية، من الأمثلة الواضحة على تأثير المخلوقات الحية في تطور التربة. الأشنات، وهي مخلوقات صغيرة مكونة من طحالب وفطريات تعيش معا وتتبادل المنفعة، ونراها في الطبيعة على شكل بقع متعددة الألوان تنمو فوق أغصان النبات أو الصخور المنحدرة. وعندما تنمو الأشنات على الصخر تستمد منه المواد المغذية، مما يؤدي إلى إضعاف الصخور وتفتيتها، وتنشأ نتيجة هذه العملية طبقة رقيقة من التربة. وبعد تكون التربة يمكن للعديد من النباتات كالأعشاب والأشجار أن تنمو فيها، وتبدأ جذور هذه النباتات بدورها في تفتيت الصخر الأصلي، كما أن بقايا النباتات الميتة ومنها الأوراق تتراكم وتضيف المواد العضوية إلى التربة، وتعطي بعض النباتات مواد عضوية للتربة أكثر من غيرها، لذلك تكون التربة المتكونة تحت المناطق العشبية غنية بالمواد العضوية أكثر من التربة التي تتكون في الغابات. عوامل التعرية: تخيل أنك تنظر إلى واد كبير محفور بتأثير نهر طويل، أو أنك تنظر إلى غروب الشمس في منطقة صخرية شاطئية. إن مناظر كهذه أمثلة رائعة على جمال الطبيعة التي أبدعها الله الذي خلق كل شيء، لكن كيف تتكون الوديان الكبيرة والأقواس المنحوتة في صخور صلبة؟ تنتج هذه الظواهر وغيرها عن تعرية سطح الأرض، فالتعرية هي اهتراء الصخور أو الرسوبيات ونقلها، وتحدث التعرية بفعل الجاذبية والجليد والرياح والمياه التي تعمل على نحت سطح الأرض. الجاذبية: الجاذبية هي القوة التي تسحب الأجسام بعضها نحو بعض، كما تسحب الجاذبية الأرضية كل شيء موجود على الأرض نحو مركزها. ونتيجة لذلك فإن المياه تنحدر إلى أسفل الجبال، والصخور تسقط نحو أسفل المنحدرات، وعندما تتحرك الصخور أو الرسوبيات نحو أسفل منحدر بسبب الجاذبية فقط، فإن ذلك يسمى حركة الكتل الأرضية، وتتحرك الكتل الأرضية في أي مكان يوجد فيه تلال أو جبال، كما يحدث أيضا بجانب البراكين. وهناك أربعة أنواع من حركات الكتل الأرضية هي: الزحف، السقوط، انزلاق الصخور، التدفق الطيني. الزحف: العملية التي تحدث أثناء حركة الرسوبيات ببطء نحو أسفل المنحدرات تسمى الزحف، ويسود الزحف في المناطق التي يحدث فيها تجمد الماء وانصهاره، فمع تمدد الجليد الناتج عن تجمد الماء في التربة فإنه يدفع الرسوبيات إلى السطح، وعندما ينصهر الجليد في التربة تتحرك الرسوبيات إلى أسفل المنحدر، وبمرور الزمن فإن الزحف يستطيع تحريك كميات كبيرة من الرسوبيات، مما يسبب دمارا لبعض الأبنية والمنشآت الأخرى. السقوط: يحدث السقوط عندما تتحرك كتلة من الصخور أو الرسوبيات إلى أسفل منحدر تاركة فيه أثرا منحنيا، ويحدث السقوط عادة في الطبقات السميكة المكونة من رسوبيات مفككة أو من الصخور الرسوبية، وكثيرا ما يحدث السقوط على المنحدرات التي تم حتها من أسفل، كتلك الواقعة فوق قاعدة جرف جرى حته بأمواج البحر، وهذا النوع من السقوط قد يؤدي إلى تدمير الكثير من المنازل المبنية فوق الصخور الشاطئية. الانزلاق الصخري: هل يمكنك تخيل ملايين الأمطار المكعبة من الصخور وهي تنحدر مزمجرة إلى أسفل جبل بسرعة تزيد على 250 كيلو متر في الساعة؟ هذا يحدث في الواقع أثناء الانزلاق الصخري، حيث تنفصل طبقات من الصخور وتنزلق إلى أسفل، وعادة تتفتت هذه الصخور المنزلقة، وتؤدي هذه العملية إلى تراكم قطع كبيرة من الصخور أسفل المنحدر. وفي بعض الحالات يكون للصخور المنزلقة أثر تدميري على المباني والقرى والطرق وحياة السكان، ومن ذلك ما حدث نتيجة الانزلاق الصخري في جبل المقطم في القاهرة عام 2008. التدفق الطيني. يحدث التدفق الطيني عندما يعمل الجليد المنصهر أو المطر على إشباع الرسوبيات، والتدفق الطيني كتلة من الرسوبيات الرطبة المتدفقة إلى أسفل منحدر، وتختلف التدفقات الطينية في حجمها وسرعتها، فهناك تدفق بطيء وسميك يسير عدة أمطار في اليوم، وآخر أكثر سيولة يسير بسرعة تصل إلى 160 كيلو متر بالساعة، وهذا النوع الأخير يكثر في بعض مناطق البراكين. ماذا قرأت؟ ما أبطأ نوع من حركات الكتل الأرضية الأربع؟ الربط مع الفيزياء. حركة الكتل الأرضية. يحدث السقوط والانزلاق الصخري عادة عند إشباع الرسوبيات بالماء، حيث يقوم الماء الموجود بين حبات الرواسب برفع الصخر والرسوبيات مما يسهل انزلاقها. هل يمكن أن تفكر في طريقة تحمي بها المنحدرات من الانزلاق الصخري والسقوط؟ وضح ذلك. الجليد. يلعب الجليد في بعض الأماكن دور عامل التعرية، ففي الأماكن الباردة تكون كمية الثلوج التي تسقط أكثر من تلك التي تنصهر، ومع مرور السنين يتراكم الثلج ليشكل كتلا ضخمة وسميكة من الجليد تدعى الجليديات، وعندما يصبح سمكها كافيا تنزلق على المنحدرات بفعل الجاذبية، ومع حركة الجليد على سطح الأرض فإنه يؤدي إلى تعرية المواد من مكان وترسيبها في مكان آخر. وفي الوقت الحالي تغطي جليديات القارات نحو 10% من مساحة الأرض، بينما توجد جليديات الوديان في الجبال التي لا تكون درجات الحرارة فيها مرتفعة بشكل كافي لصهر الجليد، وتتراوح سرعة حركة الجليديات في الوديان الجليدية بين 1 سنتيمتر في اليوم إلى 2 أمتار في اليوم، وقد تصل إلى 200 متر في اليوم في أوج اندفاعها. التعرية بفعل الجليد. تستطيع الجليديات تعرية الصخور بطريقتين، فإذا كان الصخر يقع تحتها يحوي شقوقا فإنه ينكسر إلى قطع يحملها الجليد، وعندما تتحرك هذه القطع فوق صخور قاع المجرى فإنها تعمل على خدشها مما يؤدي إلى حتها، وهي الطريقة الثانية لتعرية الصخور بالجليد. ومن النتائج الواضحة لتعرية الجليديات للوديان أنها تؤدي إلى زيادة عرض الوادي الذي يصبح شكله كحرف يو باللغة الإنجليزية. الترسيب بفعل الجليد. تقوم الجليديات أيضا بالترسيب، فمع انصهار الجليد الثابت في مكانه أو في أسفل الوديان أو على أطرافها تقوم الجليديات بترسيب حمولتها على شكل رواسب جليدية. وما يميز هذه الرسوبيات أنها خليط من حبيبات مختلفة الأقطار يختلف مقاسها بين حجم حبيبات الطين الصغيرة إلى الجلاميد. الرياح: عندما تتحرك الرياح فوق رسوبيات طرية مثل الغرين أو الرمل، فإنها تحمل معها جزءا من حباتها الناعمة تاركة وراءها الحبات الكبيرة التي لا تستطيع رفعها، كما تستطيع الرياح الحاملة للرمال حتى الصخور التي تمر بها، وهذا ما يسمى بالبري أو النحت. وعندما تمر الرياح على جسم غير منتظم مثل صخر أو تجمع للنباتات، فإنها تتباطأ وترسب حمولتها. وإذا استمرت عملية الترسيب يتكون كثيب رملي، ومع استمرار حركتها تقوم الرياح بدفع حبات الرمل في الكثيب وتنقله بالكامل من مكان إلى آخر. الماء: تسمى حركة الماء الذي يجري على سطح الأرض الجريان السطحي، ويعد الجريان السطحي عاملا رئيسا في التعرية، خصوصا إذا تحركت المياه بسرعة كبيرة. وكلما زادت سرعة المياه زادت مقدرتها على حمل المواد، ويتحرك الماء فوق سطح الأرض بعدة طرائق، إحداها تحدث عند هطول الأمطار على سطح منحدر، حيث تتحرك المياه على شكل طبقة رقيقة، ويسمى هذا الجريان الصفائحي. ويمكنك مشاهدة هذا النوع عندما تسكب الماء على سطح سيارة، وعندما تسير المياه حول حواجز فإنها تصبح أعمق وتكون الجداول الصغيرة، ومع الزمن تتعمق هذه الجداول وتتحول إلى أخاديد، وهذه الجداول والأخاديد هي النوع الثاني من طرائق جريان المياه، وهي أقدر على تعرية سطح الأرض من الماء الذي يجري جريانا صفائحيا. أما النوع الثالث والشهير من طرق جريان المياه فهي الأنهار، وقد تكون الأنهار صغيرة بحيث تستطيع القفز من فوقها، أو كبيرة تصلح لسير البواخر الضخمة. ففي المناطق الجبلية تجري الأنهار بسرعة كبيرة لدرجة تستطيع معها قطع الصخور، وخصوصا في مناطق تكون الشلالات. وعندما تترك الأنهار الجبال وتسير نحو المناطق المنبسطة فإن سرعتها تنخفض، وقد تتحرك الأنهار يمينا ويسارا فتقوم بحث الصخور على أحد الجوانب وترسي بها على الجانب الآخر. تشكيل سطح الأرض: تعد الأنهار من أهم عوامل حث سطح الأرض، فبمرور فترات زمنية طويلة يستطيع النهر بقوته الكبيرة أن يقطع الصخور الصلبة ويكون وديانا ضخمة. كما تقوم الأنهار بتشكيل سطح الأرض عن طريق ترسيب فتات الصخور، فعندما يصل النهر إلى بحر أو بحيرة فإن سرعته تنخفض وتترسب حمولته على القاع. وهذا النوع من الرسوبيات يشكل ما يسمى الدلتا، مثل دلتا نهر النيل في مصر. أثر التعرية: تشترك جميع عوامل التعرية في تشكيل سطح الأرض، فتنتقل الصخور والرسوبيات من مكان ترسيبها إلى مكان آخر. وفي الأماكن التي تزال منها المواد تتكون الوديان والأخاديد، بينما يتكون في أماكن الترسيب الدلتا والكثبان الرملية ومظاهر أخرى. تطبيق العلوم: هل يمكن مشاهدة أثر التعرية في الحقول؟ لعلك ذهبت يوما في رحلة داخل الوطن أو خارجه، لعلك ذهبت يوما في رحلة داخل الوطن أو خارجه ومررت بمناطق فيها مزارع، قد تكون شاهدت أرضا جرداء أو زرعت حديثا، ربما كانت التربة مهيئة لزراعة محصول ما مثل الذرة أو القمح أو الفاصوليا، فهل تؤثر التعرية في حقول الزراعة؟ تحديد المشكلة: الطبقة العلوية في معظم أنواع التربة لونها داكن أكثر من الطبقات السفلية، وذلك لأنها تحتوي على مواد عضوية أكثر، وهذه الطبقة هي التي تتم تعريتها أولا. حل المشكلة: لاحظ الصورة التي بدأ فيها بعض النباتات القصيرة في أرض زراعية، واكتب وصفا لها في دفتر العلوم. استنتج لماذا يكون لبعض المناطق لون داكن أكثر من الأخرى، وما أعلى نقطة في الحقل؟